مرحبا بكم جميعا، وحلقة تتجدد بلقياكم وبنثار نطرحه على هذه الطاولة بين أيديكم لعله يحوز القبول، كما نحن أيضا نحوز دائما أو نتقبل دائما أيضا ذلك الأثر الرجعي الذي يأتي منكم، سواء باقتراحات أو تفاعل، أيا كان مستوى التفاعل وأيا كانت طريقة التفاعل. يسرني في البداية أن أرحب بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
أهلا وسهلا بكل الأخوات والأخوة جميعا.
أرقام هواتفنا أيضا هي كالمعتاد تظهر الآن على الشاشة، هي من داخل المملكة العربية السعودية 01-497-9933، من خارج المملكة العربية السعودية 00-966-1497-8877. أيضا الشريط الذي يشير أو يشار في الشريط إلى رقم الدولة أو الرقم الخاص القصير الذي يمكنك أينما كنت في أي دولة كنت أن تتواصل معنا عبره، وهذا أيضا أشير لمرات كثيرة إلى أن هذا فيه لجنة خاصة للفتوى الشرعية تجيب على أسئلتكم مباشرة حيثما كانت أسئلتكم، وأيضا متى كانت، لأن طوال الأسبوع هذه اللجنة منعقدة باستمرار لتجيب عن هذه الأسئلة. أما ما عداها من اقتراحات أو محاور يعني تتطرقون فيها إلى الحلقة فإنها تأتي إلي هنا لأطرحها على فضيلة الدكتور. حلقتنا اليوم عن الكتاب، ويمكن احنا قلنا أنه تكلمنا عن قلم، تكلمنا عن كتابة،
وتكلمنا عن القراءة أيضا،
وتكلمنا عن القراءة في وقت مضى، فكان لابد أن نتكلم عن كتاب، وكان أيضا من محاسن الصدف الجميلة أنه يتزامن مع معرض الكتاب الدولي الثالث الذي قام في الرياض، وأيضا للتو كنا أنهينا معرض القاهرة الدولي، وأيضا الأسبوع الماضي معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، فيبدو المنطقة تزخر في هذا الشهر تقريبا بمعارض دولية للكتاب. قبل أن أتحدث عن المعارض الدولية فلأتحدث أولا عن الكتاب من حيث اللفظ الاشتقاق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وما أخذ من الكتابة كما هو معروف يعني كتاب مكتوب، والقرآن سمى الله تعالى كتابا، بل أول سورة بعد الفاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه، ففيه اسم الإشارة وهي إشارة إلى معهود، وفيه وصف القرآن بأنه كتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه. إذن هنا إشارة إلى معنى الكتاب ومفهومه وهو الشيء المكتوب، وقد يأتي في القرآن الكريم بألفاظ مشابهة، مثلا يلفت نظري في القرآن في سورة الكهف يقول الله سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، فالرقيم هنا هو المرقوم وهو رديف الكتاب، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كتاب مرقوم في شأن كتاب أهل الجنة وكتاب أهل النار، فهو كتاب مرقوم يعني مكتوب، وأيضا هو محفوظ، من معاني مرقوم أنه محفوظ. إذن الكتابة هنا والخط والرقم هي إشارة إلى عمق وتاريخية ورسوخ فكرة الكتاب في تاريخ البشرية.
جميل، منذ أن كان
في حاضرها وفي مستقبلها أيضا في دنياها وفي آخرتها.
هو مرتبط طبعا بالتاريخ اللي ذكرناه عن تاريخ الكتابة كيف كانت الكتابة، والتاريخ اللي ذكرناه أيضا عن القلم، يعني كلاهما الكتاب في النهاية هو وسيلة، يعني القلم يخط فيها بكتابة ما أفكار الناس وأفكار البشر منذ أن بدأ فكر التدوين.
والكتاب عبارة عن يعني تراكم تاريخي، فالحقيقة في الماضي ربما كانت مشكلة الكتاب هي الندرة في وقت مضى، بينما كلما تقادم الزمن أصبحت مشكلة الكتاب هي الكثرة والكثافة الضخمة في الكتب، بحيث أنه أصبحت الآن الكتب في شتى أنواع المعارف والعلوم متوفرة بل وكثيرة يعني، وهذا طبعا قد يصنع لدى الناس قدرا من الوعي والمعرفة والثقافة، وقد يصنع لديهم قدرا من الحيرة والتردد ماذا يأخذ الإنسان وماذا يدع.
طيب خلينا نتكلم عن مكانة الكتاب في الأدبيات الإسلامية، يعني الكتاب في التراث الإسلامي أيضا واضح جدا، يعني هو السفر الذي دون لنا كل السنة، بدأ من يعني كتاب الله عز وجل، ثم قضية الكتب اللي دونت السنة، ثم كتب التراث والفقه والحديث، لكن أيضا ما عدا ذلك هل فعلا حمل الكتاب التراث الثقافي العربي الآن؟
والكتاب لا شك أنه يعني الكتاب مرادف للحضارة في كل بلاد العالم، ومن ذلك الحضارة الإسلامية التي كان الكتاب على رغم أنها نشأت في أمة أمية إلا أن الكتاب كان أساسا ومنطلقا لهذه الحضارة، ولذلك جاء تدوين القرآن الكريم، جاء تدوين السنة النبوية وإذن النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، وكان عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه عنده صحيفة تسمى الصادقة يكتب فيها ما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو هريرة لم يكن أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب، فهنا يتبين فضل المكتوب. ثم المسلمون تلقنوا هذا الدرس بشكل جيد، أن الكتاب يصبح ضرورة حضارية وضرورة بنائية، ولذلك نحن نعرف المكتبات العامرة من الحجاز إلى دمشق إلى بغداد إلى الإسكندرية، ونعرف المكتبات التاريخية ودار الحكمة والكتب الهائلة الضخمة والمخطوطات الإسلامية التي لا زالت موجودة الآن في مكتبات الشرق ومكتبات الغرب أيضا، مكتبات مثلا هولندا ومكتبات ألمانيا وبريطانيا فضلا عن تركيا ومصر وغيرها، والتي يعني تزخر بكم هائل جدا من المخطوطات العربية والإسلامية في كل أنواع العلوم، إن شئتها في المجالات الشرعية، في المجالات البلاغية، في المجالات اللغوية، في مجالات بل في المجالات العلم الدنيوي المعارف الدنيوية، يعني علوم المسلمين في الفيزياء والكيمياء والأحياء والفلك والهندسة والطب وغيرها، يعني لا زالت ذات أثر تاريخي ضخم يعني.
طيب أنا بجيك للأسئلة الشائعة اللي دائما يسألها الناس، هل هنالك في مجال قراءة الكتب دائما السؤال ماذا أقرأ؟ لكن أنا بتجاوز القضية وأصل لهذا الموضوع، هل هنالك كتب جيدة وكتب رديئة أم أن الكتب كلها تحمل تجربة؟
هو يعني في كلمة يعني العقاد يقول إن الناس يقولون اقرأ ما تنتفع به، اقرأ الكتاب الذي تنتفع به، وأنا أقول انتفع بالكتاب الذي تقرأه.
جميل.
وهذه كلمة فعلا سليمة، بمعنى أن المهم هو المتلقي، فإذا كان لدى المتلقي قدرة على الاختيار والانتقاء والفهم فهو سيستفيد فائدة كبيرة جدا مما يقرأ. أيضا عملية يعني إمكانية الفرز والفحص، لما يكون عند الإنسان يعني كم كبير جدا من الكتب وكيف يتعامل معها، لأنه قد يكون كتاب نقيض الكتاب الآخر، وربما تقرأ في كتاب معلومة وتظن أنك حصلت فيها على شيء، ثم تقرأ في كتاب آخر ما ينقض هذه المعلومة فتبقى في حيرة أحيانا. ولذلك يعني يروى أن أحد المهتمين بالكتب أو مدمني جمع الكتب دخلت عليه امرأة فوجدته بين يعني أكوام الكتب، فقالت له كل هالكتب هذه قرأتها؟ قال نعم، ولذلك أصبحت لا أفهم شيئا. قال طيب يعني إذا ما الفائدة من هذه الكتب ما دام أنك لم تفهم منها شيئا؟ قال قرأت في بعضها شيئا ثم قرأت في بعضها الآخر ما ينقضه، لكنني تعلمت من هذه الكتب كلها كيف أفكر بشكل صحيح.
جميل.
وهنا يعني هذا هو المعنى الصحيح، بمعنى أن لا يكون الإنسان يعتمد على التلقين وإنما على اليقين، وبين التلقين واليقين فرق، بمعنى أنه لا يصبح الإنسان لما يقرأ كتاب يقع أسيرا لهذا الكتاب، لأن بعض المؤلفين عنده قوة شخصية. وبالمناسبة أنت الآن تسأل عن الكتب والجيد والرديء منها وكذا، فأجد أنه بعض الناس كانوا يعني السياق هذا ذكرني بهذه الفكرة، أنه بعض الناس كانوا يشبهون الكتاب بالأشخاص، وأنا أرى أن هذا تشبيه رائع. يعني بعض الكتب هي مثل الناس لأنها نتاجهم، فمن الكتب ما يكون كتابا جميلا، من الكتب ما يكون رائعا، من الكتب ما يكون طيبا كتاب طيب، من الكتب ما يكون ثقيل مثل ثقل دم صاحبي أحيانا، من الكتب ما يكون يعني جاد، من الكتب ما يكون هازل مضحك، وهكذا الكتب كالناس. بعضهم يشبه الكتب بالمرأة، واحد من الغربيين يقول الكتاب كالمرأة، الجميلة غير مخلصة والمخلصة غير جميلة. طبعا احنا نتحفظ على هذا المعنى، لأن هذه القسمة الثنائية ليست صحيحة، بل إن قمة الجمال هو الإخلاص، وقمة الإخلاص هو الجمال أيضا، فلا يمكن أن نوجد يعني بينهما. أيضا البعض يشبه الكتاب بالأطعمة، وهذا أيضا تشبيه معقول، يعني بعض الأطعمة لذيذ، بعض الأطعمة ثقيل عسر الهضم، بعض الأطعمة ربما يكون مفيد ولكنه غير مقبول في النفس، بعض الأطعمة خفيف مثل الحلاوة التي يأكلها الإنسان فقط للاستمتاع والتلذذ دون أن ينظر في مردودها على صحته وعافيته. وهكذا الكتب، فيها الكتب الجادة والكتب الهازلة والكتب التي تقرأ يعني أيضا الحار والبارد، بعض الكتب مثل الخبز تلتهمه حارا ولازم، وبعض الكتب لا يعني ممكن أن يكون نفسه طويل. الكتب أيضا مثل الأطعمة من جهة الوقت، بمعنى أن بعض الأطعمة تصلح للصيف وللشتاء والليل والنهار، وبعضها تصلح لموسم دون آخر، وبعضها نفسه قصير يفسد بسرعة، وبعضها نفسه طويل. فأعتقد أنه يعني فكرة الكتب هنا ينبغي أن تؤخذ بشموليتها وأن يعطى كل يعني نوع من الكتب نظرة إليه، بمعنى أنه لا تجعل معيار للكتب كلها. بعض الناس يقول الكتاب هذا غير مفيد، قد يكون غير مفيد ولكنه ممتع، والمتعة مطلب في القراءة.
جميل.
بعض الكتب غير ممتع ولكنه مفيد، فأنا ربما أنني أتجشم قراءته من أجل الحصول على الفائدة الموجودة فيه. يعني
الميزة في التباين، إذن التباين الشديد، يعني حتى لا نضعها كلها يعني في قضية
في قالب واحد.
في قالب واحد. طيب أنا برجع أيضا للقضية الجدلية اللي دائما تكون عندما يكون هنالك اثنان وأحدهما مرشد للآخر، أيا كان هذا الإرشاد، سواء كان أستاذ لطالبه أو أب لولده، عندما يسأل هذا التلميذ هذا المرشد ماذا أقرأ، يقول احذر. أول سؤال احذر، أنه في كتب يجب أن لا تقرأها، في كتب يجب أن تقرأها، يجب ولا يجب، هذه تتكرر حتى يكون الشخص عنده أصلا نفور ربما من الكتاب.
هو الغالب أن ما يسمى بالرقابة على الكتب ذات بعد سياسي، فنحن نجد أن السياسة في العالم هي التي تمارس الرقابة وتمارس السلطة. الصين الآن لا زالت الصين بلد مغلق، حتى في وجه الإنترنت، في وجه القنوات الفضائية، في وجه الكتاب. يعني هناك كم مليار في الصين، هؤلاء يعني لم يعني يعيشوا مثل ما تعيش بلاد العالم الأخرى من حيث التبادل المعرفي والثقافي فيما بينها. ولذلك أعتقد أنه يعني فكرة الرقابة هنا هي ليست ملغية. لماذا؟ لأنه أنا أمارس رقابة على نفسي فيما أقرأ، لأن وقتي ثمين، ولذلك لن أقرأ أي شيء أحيانا إلا إذا كنت مقتنع به. قد يكون الأسرة تمارس رقابة داخل البيت، وهذا شيء طبيعي أن الأسرة تنتقي لأبنائها وبناتها وكبارها وصغارها ماذا يقرؤون. المجتمع يمارس أيضا قدرا معتدلا من الرقابة، لكن فكرة أن تكون الرقابة هي رقابة سلطوية وكأن السياسة هي التي تأذن أو تمنع، فأعتقد أن هذه نقطة، خاصة في عصر الانفتاح العالمي، أنه يعني الآن الإنترنت والفضائيات يعني هي فضاء مفتوح، وفي الإنترنت كما هو معروف الكثير من المكتبات وإمكانية وصول الكتاب حتى مطبوع وملون إلى صاحبه، إلى من يريده في أي مكان في العالم، دون أن يمر بأي مطبات رقابية. فأظن أنه هذا قلص كثيرا من التعويل على فكرة الحظر والحجر
هذا الحظر
المنع،
هذا الحظر السلطوي، لكن أنا أقصد عموما الحظر الوصاية الشخصية. أحيانا كثرة قضية المنع في الوصايا الشخصية، لا تقرأ كذا فإنه يضرك أو يلوث فكرك مثلا، هل ترها مجدية أم ترى أن القضية خاضعة لتجربة الإنسان فليجرب ثم بعد يأتي الإرشاد؟
هو أنا أعتقد أن فيه حل وسط لا هذا ولا ذاك، وهو أن يكون هناك نوع من الإرشاد إلى ما يقرأ. يعني بدلا من أن نشتغل دائما بالمنطقة المظلمة ومنطقة التحذير الذي يصنع الخوف عند الإنسان، أن نشتغل بمنطقة الإرشاد. يعني كثير من الناس يسألونني، خاصة مع مجيء معرض الكتاب، وأجدني محرج في هذا السؤال. كثير أرسلوا لي رسائل، ما هي الكتب التي تنصحنا في شرائها، وخاصة من معرض الكتاب. هنا أجد نفسي في حرج، ربما أجيب بكتاب من طرف الذهن. لماذا؟ لأنه لا يوجد هناك توجيه. ولذلك أنا أعتقد أنه لو أمكن أن يصاغ توجيهات لا تشتغل كثيرا بقضية احذر وباعد وتجنب وما أشبه ذلك، بقدر ما توجه الناس إلى انتقاء واختيار الكتب التي يعني تنفعهم.
جميل. المسألة الاقتناء فضل الدكتور، يعني أيضا كثير من الناس عنده هاجس أحيانا الملامة، بالذات إذا تقدم فيه السن وقد أمضى شبابه كله، وهو يؤثث مكتبته درجا درجا، كتابا كتابا، ثم فيه بعد وجد أنه ما قرأ إلا 10% منها، فيصير عنده شوي تأنيب الضمير فردت فعلتك.
هو أولا الاقتناء جيد، يعني ما دامت الكتب هذه أولا شراؤها دعم لحركة الكتاب، هو توريث لنوع من العلم النافع للأبناء. أيضا أي كتاب يعني فيه تحدي، ذكره أكثر من واحد من المثقفين، يقول أتحدى أنك تقرأ كتاب يعني يستحق القراءة، أن تفتح كتاب يستحق القراءة دون أن تستفيد منه. وأنا اليوم وأنا أخرج إلى صلاة الجمعة ألقيت نظرة على مكتبتي، فنظرت في كتب أحيانا مجلدات 10 مجلدات 20 مجلد، وأنا أذكر أن جدتي رحمه الله كانت تقول لي يعني فلوسك كلها ضاعت في هالكتب هذه، تشوف أنها مثل بعض 20 مجلد، تقول يكفيك واحد منها، فتظن أنها مثل بعضها، لا تدري أنه يكمل بعضها بعضا. فالمقصود هنا فعلا تجد أن وجود الكتاب في مكتبتك معناه أنك يوم من الأيام احتجت إليه في مسألة واحدة ورجعت إليه، أو تصفحته، أو قرأت مقدمته. أضعف الإيمان تكون عرفت اسم الكتاب وعرفت اسم المؤلف، وأنه هذا هناك كتاب مطبوع في الشأن الفلاني، وهذا نوع من المعرفة. بعض الناس ربما تكون معرفته كلها هي عبارة عن فهرسة، بمعنى أنه يعرف المطبوع ويعرف المخطوط ويعرف المؤلفات والشروح والمختصرات وغيرها من الكتب. ولكنني أذكر بنقطة مهمة، ويان فعلا مجرد الجمع يعني مشكل. العرب المسلمون كانوا يكتبون عن هذا المعنى، يعني قضية أنه ليس بعلم ما حواه ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر، واللي يقول عليك بالحفظ دون أو بالفهم دون الجمع للكتب، فإن للكتب آفات تفرقها، الماء يغرقها والنار تحرقها والفار يخرقها واللص يسرقها. بمعنى أن الكتاب هذا ممكن يضيع إذا كانت معلوماتك كلها هي الكتاب، لكن أن تنتفع من الكتاب تقرأه تستفيد منه هذا شيء جميل.
على طهر المكتبات الشخصية أيضا، يعني كثير من القصص تتكلم عن أنه احتياج أو العوز الذي يأتي بالمثقف إلى أن يبيع مكتبته مثلا.
يعني هذا مؤلم، يعني مؤلم فعلا. أنا أقول أحيانا الكتب مثل الأولاد، يعني فكرت، يعني أنا أقولك في بالي، قلت بيسألني أستاذ هذا بيقول لي وش الكتاب اللي
جاي سؤال
خلي هذا الكلام، بس أقولك أنه إيش يعني مسألة الكتب، يعني قضية أن شو سؤالك؟
بيع المثقف اللي كتبته.
أي يعني كون الإنسان على مدى 50 سنة، أنا أول كتاب عندي في المكتبة وأنا في الخامس ابتدائي، القصص حقات السندباد والأطفال والآخرة موجودة بالرقم والتاريخ الآن، معناه أنه هذا الكتاب أو هذه المكتبة رافقتك على مدى يعني عشرات السنين، فكونها مثلا تحرق أو تضيع. أنا أذكر أيضا الأستاذ حمد الجاسر، الشيخ حمد الجاسر، لما يعني أحرقت مكتبته أو ضاعت، يعني يقول كأنها يعني أخطأ أشد عليه ألما من وفاة أحد أبنائه. ففعلا هناك علاقة عاطفية مع الكتاب، ولذلك كون الإنسان يضطر إلى أن يتخلص منها أو يبيعها. يعني أذكر أيضا الشاعر الذي يقول أنست بها 20 حولا وبعتها، لقد طال وجدي بعدها وحنيني، وما كان ظني أنني سأبيعها ولو خلدتني في السجون ديوني، ولكن لفقر واضطرار وصبية صغار عليهم تستهل شجوني، فقلت وقد سالت مدامع عبرة مقالة مكوي الفؤاد حزيني، وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ظنيني. أنا هنا ألحظ شيء جميل، يعني بعض الناس مثلا قد يكون عنده كتب مكررة يستطيع أن يوزعها لمكتبات في العالم الإسلامي، في اليمن، في أفريقيا، في أي مكان في العالم لينتفع الناس بها، أو كتب لم يعد يستفيد منها بحال من الأحوال وقد لا يكون وجودها عنده له معنى، فهنا كونه يعني يعطيها أحد ينتفع بها أو يستفيد منها هذا معنى جميل، لكن كونه بالعوز يضطر إلى بيع الكتب هذا أيضا معبر عن خلل اجتماعي،
مشكلة مجتمع
صحيح. نعم، في أنه أحياناً المثقف ربما كما يسمونها في الماضي حرفة الأديب، أنه في الغالب الأدباء يشتكون الفقر، ونقول قد يكون فقرهم أنهم يديهم مخروقة لأنه ما يعرفون قضية المال والحفاظ على المال، ولذلك المال تضعه في يده ثم يذهب بسرعة ويظل دائماً وأبداً مثل الأرض العطشاء تشرب وتقول هل من مزيد، وقد يكون ذلك بسبب غفلة الناس عنهم أن حرفة الأدب ربما لا تشبع خبزا
على مستوى الكتاب، لكن على الناحية الأخرى ناحية المؤلفين، بعض المؤلفين وأظنك أنت يعني يوما ما يعني منهم في قضية بعض كتبك يلجأ إلى التقريض أو المقدمة، معنى ذلك يلجأ إلى خبرة شخص آخر يقرض له كتابة، بعضهم يتهم ذلك أنه عدم ثقة الكاتب فيما يكتبه، وبعضهم يقول أن المسألة فقط تعزيز جماهير.
والله أنا لا أميل أبدا حقيقي إلى مسألة المقدمات والتقارير من الآخرين، وحقيقة أعتذر منها كثير، يعني يجينا كمية كبيرة كل شهر، يعني تجي كتب أحيانا، فنحن سلكنا طريقة وهي إمكانية أن الإنسان يقرأ هذه الكتب على عجل ويقدم بعض الملاحظات والتصويبات لصاحبها، وقد يقدم نصيحة بطباعة الكتاب أو عدم طباعته دون أن تكون البصمة أو الاسم موجود، لأن الكتاب الجيد أعتقد أنه يقدم نفسه، لكن أحيانا يكون هناك سبب أو مسوغ، يعني مثلا إذا كان مضمون الكتاب مضمونا مثيرا للجدل أحيانا والمقصود هو أن يحدث أثرا في المجتمع، فأظن هنا لا بأس أن الإنسان يعني يعزز بشخصيات أخرى بحيث يعني يساعدونه في حمل هذه التبعة أو المسؤولية. كذلك إذا كان مقصودا، يعني إحنا عندنا كتاب سيعرض إن شاء الله في معرض الكتاب اسمه هذا رسول الله، هذا الكتاب يعني من قديم وهو فكرة من السهل الممتنع عندي, وبالمناسبة هذه من الكلام بعضهم في الكتاب الجميل لما يقول ما هو الكتاب الجيد, يقول هو الكتاب الذي تعتقد أنك تستطيع أن تصنع مثله, وبعضهم يقول هو الكتاب الذي يعني لا تستطيع أن تنساه مثل الصديق الجميل من الصعب نسيانه, وبعضهم يقول يعني هو الكتاب الذي في آخر صفحة منه تشعر بالحرقة أنك انتهيت من الكتاب ودك أنه طال أكثر مما هو. فالمقصود هذا الكتاب, هذا رسول الله, كتاب فكرة سهلة جدا, وهي أنه قراءة كتب السنة واستخراج الأحاديث النبوية القولية والفعلية الصحيحة التي تعرض شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بشكل بعيد عن أي إشكالات, يقرأه المسلم وغير المسلم ويجد فيه صورة مثالية جمالية صادقة للعقائد والأخلاق والتشريعات وشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وأعماله إلى غير ذلك. عملنا هذا الكتاب واشتغل عليه الشيخ عبد الوهاب الطريري وفريق معه خلال يمكن 3 سنوات, واستطعنا بحمد الله أن نجمع عليه حوالي 30 بل أكثر من علماء المسلمين من الشخصيات الإسلامية العالمية, وكتبنا أسماءهم وأيضا تقريراتهم موجودة هنا. المقصود أنه نقول للمسلمين في كل مكان أنه هذا كتاب يعني للجميع. ينبغي أن يكون مرجعية إسلامية, ليس منتميا إلى مدرسة خاصة في جزيرة العرب أو في مصر أو في المغرب, ولا منتمي إلى شخص, ولا منتمي إلى يعني مذهب, وإنما هو كتاب نبوي مثل ما القرآن ولله الحمد والمنة مرجع لكل المسلمين بلا استثناء. نريد أن يكون هذا القدر من السنة النبوية أيضا هو القدر الذي يجتمع عليه المسلمون. طبعا أخذنا هنا تقارير من الشيخ صالح بن حميد هنا, الشيخ عبد الله بن منيع, الشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية, ومجموعة من المشايخ ومن مصر والمغرب ومن أمريكا وأوروبا ومن كل مكان, والقصد أيضا أن يتم ترجمته إلى لغات العالم الحية بحيث من أراد أن يعرف الإسلام بعيدا عن القيل والقال والخلافات يستطيع أن يستفيد من هذا.
من هذا جهد موفق. قبل ما أني أروح للتقرير أيضا, هذا يقودني لسؤال أيضا شخصي لك فضل الدكتور, أنت من المؤلفين الذين كثرت كتبك, ما بي أنا أجاب دبلوماسي أنه كلهم زي أولادي, يعني كما يقول دائما كثير من المؤلفين, أبي كتاب واحد أحسست أنه هذا هو كتاب.
ولابد من الإجابة الدبلوماسية, يعني فعلا مثل الأولاد, الأولاد يعني من الصعب أنك تفضل بعضهم على بعض, لكن حتى الأولاد في لما سئل أحدهم عن ولد قال الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى. أنا أقول أحب كتب إلي هو الصغير, يعني وأعتبر أن الصغير من الكتب هو أحدثها حديث الولادة,
اللي هو
عندي كتاب شكرا أيها الأعداء, يعني
هذه دعاية
عرض طبعا دعاية
بس هذا مو أحب كتب كذا عشان تسوي له دعاية, لا أنا أبي الأفضل بالنسبة
لي. ما أقول لك
ما في كتاب مفضل,
لا هو هذا أحب كتب إلي الآن هو شكرا أيها الأعداء. لماذا؟ لأنه يعني أولا موضوع واحد يعني تقريبا, وكذلك أنه هو أحدث كتاب طبيعي, يعني العام الماضي مثلا نزل في المعرض كتاب مع الله وكتاب بناتي, وفي وقتها كنت أعتبرها هي أفضل الكتب عندي لأنها حديثة, وتلقائيا الإنسان لما يخرج كتاب يكون عنده إحساس داخلي عاطفي, يعني تعاطى مع هذا الكتاب وهل يتقبله الناس أو لا يتقبلونه, ثم بعد فترة يكتشف أنه الأمر يعني كتاب جيد وأخذ نصيبه بين هذه الرفوف, ثم انتهى الأمر. يعني لا تتخيل أنك تصنع يعني قمرا سيارا, ولا أن هذا بيقلب يعني نظام الثقافة عند الناس أو يبي يحدث جلبة. بالمناسبة هذا يعني يذكرني بنقطة أنا ملاحظها في الغرب, الغرب عندهم حقيقة عناية شديدة بالكتب ومعارض الكتب, وأشوف كثير من الكتب المترجمة عندنا تقرأها وتجد فيها مجهود ضخم, يعني نحتقر أنفسنا عند هذا المجهود. الشيء الثاني تجد قضية أنه هذا الكتاب أكثر مبيعا, هذا كتاب بيع من كذا مليون, أعتقد هذه ليست عشوائية, لابد أن هذه هناك جهات مسؤولة عنها,
دراسات مسحية
هنا السؤال في العالم العربي, أنا أسأل ما عندي جواب, في العالم العربي في معارض الكتب وزارات الثقافة, ألا يمكن أن يكون هناك في صعيد الكتاب العربي أيضا خطة من هذا القبيل بحيث أن تساعد الإنسان على الاختيار, والمؤلف كذلك تبين له إن كان كتابه يعني نجح أو لم ينجح؟
وهذا السؤال اللي كنت سأسألك إياه, لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير, التقرير هذا نشاهده أيها الأخوة والأخوات, هذا التقرير مع زميلنا مبارك الدجين العائد حديثا لمدارج الحياة كلمة, فمرحبا به ومرحبا بالتقرير.
صديقكم في هذا الزمان الكتاب, وأنا أقل بهذا الحكم وأقول خير صديق في هذا الزمان التقنيات. يعني مثلا يا شيخ سلمان, يعني أهملنا الكتب, أهملنا الكتب, يعني الآن لو تلاحظ أن أشكل شيء على التقنيات, على التلفاز, على النت, على الأشياء هذه. طيب. يعني مرة الكتاب صرنا في آخر الأمم في الاهتمام بالكتب. هل توافقني بهذا الرأي؟
طيب التركيز. شكرا لك. باسم تفضل. تفضل باسم. باسم اسمعني من التليفون.
السلام عليكم.
عليكم السلام. حياك الله باسم.
ألو السلام عليكم.
حياك باسم. عليكم السلام. تفضل.
الله يعطيك العافية. الأخ سلمان العودة. نتقل التحية. الله يعطيه العافية.
مرحبا أخي باسم. هلا فيك.
الله خليك. أنا من ناحية الكتاب ما شاء الله عندي زميل لي حببني للكتب أخ عبد الرحمن غربي حببني للكتب. أولا عرف كيف شخصيتي، والشيء الثاني جاب لي كتاب أميل للشخصية حقي، وفي ذلك حببني للكتاب الله يعطيه العافية. ومن التجارب لي يعني من ناحية هذه إني ننصح من ناحية تحبيب الكتاب أو كتب للشباب إنه تعرف شخصية الأخ بعد إن شاء الله تيجي الكتاب، وإن شاء الله من هذا الباب إن شاء الله يحب الكتب.
جميل.
التجارة كمان حتى لو كان في إلكترونيات حتى لو كان في نت، مصير الإنسان يرجع الكتب إن كان بيت أو في المنزل أو في المكتب، وهذا
جميل بس كان عندي. الله واضح. شكرا لك باسم. أم لوجين تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام.
حياك الله أخوي.
هلا أم لوجين تفضلي.
وحيا ضيفك خلنا أقول والدي الشيخ فهد سلمان العودة أطال الله في عمره وحفظه من كل شر. والدي ووالدي كنت من جميع المسلمين. من ثلاث أسئلة الله يبارك إذا سمحتوا لي.
تفضلي.
أطلب من والدي سلمان الله يبارك من ناحية الحوار. أنا عندي عزوز الله يبارك في المنتصف عودت على الحوار منذ صغرى، لهذا لاحظ مع الأستاذ كان يقول ميدم تكلم عن الزقار وما الزقار اسمحوا لي الله يبارككم. كان يقول عزوز ميدا يا أستاذ كيف أنت تقولنا على الزقار وأنت يعني نشوفه معك تسوي يعني أنت تأخذ الزقار وتنصحنا.
أم لجين تسمعيني شوي.
نعم.
اولا الوقت عندنا ضيق فعندك اكثر طيب. من سؤال فباختصار شديد عيدي سؤال الاول بس باختصار لو تكرمت.
خلاص خلاص.
وارفع صوتك.
ابشر ابشر اخوي الله
يبارك. تفضل عيدي.
من ناحيه ولدي انا قلت عزت ولدي عنده الحوار شاف سلوك مو حلو مع الاستاذ ما ياخذ زقار فكيف تعلمنا ان ما ناخذ زقار وانت قدوتنا. طبعا تكلم معه عبد العزوز بالاحترام طبعا وعرف الاستاذ غلطته. سؤالي الثاني الحمد لله عيالي يصلون من عمر 8 سنوات حتى صلاة الفجر ما يخلون. سؤالي للشيخ الله يبارك كيف أخليهم هم اللي يقومون للصلاة دون أني أقومهم يعني هم يبادرون بالصلاة دون أقوم.
سؤالك
الثالث سلمان معي تسمعني خلي يا أخوي سلمان أني أترك يوم ما يصلي يعني وقت صلاة ما يصلي عشان يحس بأثر الصلاة أني تركها عشان يصلي.
سؤالك الثالث
السؤال الأخير الله يبارك كيف أعزز ثقتي بابني ريان الله يبارك لك شاكرا ممنون عليكم.
شكرا شكرا من الجين. مشاعل
مشاعل
تفضل يا مشعل.
لله أمي أبوي متوفي إلى الشهر بعشر أيام وأمي حادة شيء والعدة ولنا بيت بالبر عادي تطلع لي يعني ولا
في البر.
إيه
طيب يا مشعل
بالبر. إيه
شكرا لك. أنا أكتفي بكذا في الدكتور تركي يقول خير صديق في الزمان ليس الكتاب إنما هو التقنيات.
هذا شوقي يقول أنا من بدل بالكتب الصحابة لم أجد لي وافيا إلا الكتاب صاحب إن عبته أو لم تعب ليس للواجد للصاحب عابة كلما أخلفته جددني وكساني من حل الفضل ثيابة. فهم يقولون خير صديق كتاب بمعنى أن الكتاب ما يخونك ولا يغدر وإن أقبلت عليه أقبل وإن عرضته وتركته أيضا ما يزعل. فهذه ميزة يعني. وقبل شوي قلت أنه دائما الكتاب الجيد مثل الصديق الوفي لا يمكن أن تنساه لابد أن تتذكر أنك قرأته وتنتفع به بل يضع بصمة على شخصيتك. تركي يقول الخير صديق والتقنية يقصد أن الناس الآن كأنهم تركوا الكتاب وانتقلوا إلى التقنية. أنا أقول ليس ثم تعارض، الكتاب موجود خلال التقنية، في الإنترنت يوجد الكتاب وفي الفضاء يوجد الكتاب والتقنية هي التي ساهمت في طبع الكتاب وفي ترويجه أيضا. زد على ذلك إنه الكتاب نفسه يمكن أن يحول إلى تقنية من خلال الوسائط. الكتاب الآن في الغرب عندهم تقنية جديدة أن يقوم المؤلف بقراءة كتابه وتوزيعه بحيث من أراد أن يسمعه يسمعه ومن أراد أن يقرأه يقرأه ومن أراد أن يشاهده أيضا فإنه يشاهده. أظن أنه لا تعارض بين هذه الأشياء كلها وعلينا أن نعزز قيمة الكتاب حتى مع وجود التقنية.
باسم أيضا يقول في صديق حببني للكتاب وهو أدخلني عالم الكتب.
أي لأنه اختار له كتاب يناسبه وهذا شيء جميل لأن الناس أذواقهم تختلف. وأعتقد أنه باسم أشار مسألة التحبيب يعني يكون الأولاد يشوفون الأب معه كتاب، هذا هذا بحد ذاته أعتقد أنه له رسالة. زد على ذلك الكتب، كتب في البيت، ما ينبغي أن كتب الصغار تكون مرفوعة فوق حتى لا يعني يفسدها الصغار، ينبغي أن تكون في متناولهم، لأن المقصود أن يتعلموا كيف يحصلوا على الكتاب وكيف يحبوا هذا الكتاب. وحتى لو حصل يعني بعض الخلل، يعني قبل أسبوع أحد الأبناء جاء بكتاب من المدرسة، أخوه الصغير قام ممزق أحد الأوراق من الكتاب، الحمد لله يعني بدل الكتاب كتاب، أو يمكن أنه الكتاب تعاد صياغة وتأهيله من جديد. يعني
أم لجان، سؤال الأول مو واضح، وأنا أرجو أن تعيد السؤال مرة أخرى لو على بر الأسماس. لكن السؤال الثاني، يصلون عيالها أن هي تقومهم يصلون، هي كيف أن تنمي فيهم أنه هم يقومون ذاتيا للصلاة؟
طبعا هو التنمية هنا وقت الوعي، بمعنى أنه ينبغي أنهم يروا في سلوكها، وهي كذلك بحمد الله المحافظة على الصلاة، أن تسمع منهم كلمات عن فضل الصلاة والاعتياد عليها، الأجر على أداء الصلوات، أثر الصلاة في صياغة شخصية الإنسان وفي ضبط الوقت، بحيث أن هذا المعنى يتسلل إلى أذهانهم في أوقات مختلفة وليس فقط عند الحاجة إلى إيقاظهم للصلاة. هذه نقطة. النقطة الثانية، إذا كانوا نائمين، طبعا هنا النبي عليه السلام ذكر أن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ، ولذلك ينبغي إيقاظهم للصلاة وتشجيعهم على أن يناموا مبكرين حتى يعني يستطيعوا أن يقوموا أيضا.
السؤال الثالث، كيف تعزز ثقتها بابنها؟
والله الثقة، طبعا تعزيز الثقة بالابن هنا ما في شك لها أثار كبيرة، منها الثناء عليه، الإشادة، التشجيع، الدعم، الجانب العاطفي، الاحتضان والحب، الكلام، المصارحة، ذكر اسم هذا الابن، الثقة بالكلام الذي يقوله، لا يشعر بأنه دائما محل رقابة أو محل شك أو محل تجسس أو تلصص من الأهل، أو كثرة التأنيب والتوبيخ والتقريع للابن حتى حينما يخطي. ينبغي أن يعلم بطريقة علمية وأن يخاطب عقله بالإقناع قبل أن يتم استخدام أساليب مثلا القسوة والضرب للأبناء.
مشاعر الأمها في فترة العدة على والدها الذي توفي، وممكن يقول لنا بيت في البر ممكن نطلع له؟
هو يعني من توفي عنها زوجها فإنها تعتد 4 أشهر و10، كما ذكر الله تعالى في كتاب يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. والتربص هنا معناه أنها لا تتعرض للخطاب ولا تتزين يعني لهم ولا تخرج إلا لحاجة. فإذا كان هناك حاجة للخروج مثل خروج المحكمة أو للمدرسة أو للوظيفة أو للمستشفى أو لما أشبه ذلك من المصالح خاصة في النهار، فإن ذلك لا بأس به. أما ما سوى ذلك فلا أرى أن تخرج.
باقي دقيقتين وعندي سؤالين. السؤال الأول، في كتاب قرأه سلمان العودة وندم أنه قرأه؟
ما في والله، لا. طيب ما أعتقد أنه أندم على قراءة كتاب، لأن حتى لو
وقت يعني.
حتى لو أن الكتاب لم يكن جيدا، فأنا هنا سررت بأنني عرفت هذا الكتاب تماما، مثل إنسان ربما تعاملت معه واكتشفت أن تعامله ليس كما ينبغي، فهنا أن تقول هذه التجربة ليست فاشلة، إنها علمتني لا أقع في هذا الخطأ مرة أخرى.
والكتاب الذي ما زال راسخا في ذهنك؟
والله الكثير من الكتب، يعني هذا مثل السؤال اللي سألته قبل قليل، يعني في كتب كثيرة جدا أنا مدين، بل أنا أقول الإنسان الذي يشعر بنقص في موهبته عليه أن يعوض ذلك من خلال القراءة في الكتب، وألا يستصغر الإنسان أو يحتقر كتابا أنه سيجد فيه فائدة كبيرة. هنا كتب مثلا قرأناها في الطفولة وتناسب مراحلنا، ربما كنا ننظر في هذه الكتب على أنها شيء عظيم، وإذا كبر الإنسان وأعاد قراءة الكتاب ربما لا يجد الكتاب مثل ما كان يتوقع، لكنه كان في وقته كتابا جميلا ومفيدا. يعني
باقي نصف دقيقة، أحدهن تسأل تقول من يوم عمري 13 سنة وأنا أقرأ الروايات وحسيت ما في فائدة، فودي أنتقل إلى عالم الكتب المفيدة، فعلا ما في فائدة من قراءة الروايات؟
فيها فائدة إذا انتقيت حقيقة، يعني الروايات هي عبارة عن سواليف، بعض الروايات فيها معلومات ضخمة جدا، خاصة إذا كانت يعني معدة بعناية، فيها معلومات عبارة عن موسوعة، فيها غوص على أعماق النفس الإنسانية، قد تكون فيها جوانب تاريخية. وأنا أذكر بالمناسبة سؤالك، في كتاب وأسلمان لعلي أحمد باكثير، رواية قرأتها وأنا في أولى متوسط، وكنت حتى أيام الاختبارات أقرأ هذه الرواية، وهي رواية تاريخية عن الصليبيين والمماليك، يعني رواية تاريخية يعني جميلة ورائعة، يمكن هي من أول ما قرأت.
شكرا لك فضل الدكتور سلمان العودة. شكرا لكم أيها الأخوة والأخوات، كنا معكم في حلقة كتاب، إلى أن نلتقيكم في حلقة أخرى، دمتم بخير والسلام عليكم.
سر الوجود كلمة.